اليقين من أمره في اعتقاداته في جميع أموره. وقال الصادق عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى بالناس الصبح فنظر إلى شاب في المسجد وهو يخفق ويهوي برأسه مصفرا لونه، قد نحف جسمه وغارت عيناه في رأسه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: كيف أصبحت يا فلان؟ فقال هذا الشاب: أصبحت يا رسول الله موقنا. فعجب رسول الله من قوله وقال له: إن لكل يقين حقيقة، فما حقيقة يقينك؟ فقال هذا الشاب: إن يقيني يا رسول الله هو الذي أحزنني وأسهر ليلي وأظمأ هواجري، فعزفت نفسي عن الدنيا وما فيها حتى كأني أنظر إلى عرش ربي، وقد نصب للحساب وحشر الخلائق لذلك وأنا فيهم، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتنعمون في الجنة ويتعارفون على الأرائك متكئون، وكأني أنظر إلى أهل النار وهم فيها معذبون مصطفون، وكأني الآن أسمع زفير النار يدور في مسامعي. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لأصحابه: هذا عبد نور الله قلبه بالإيمان. ثم قال له: إلزم ما أنت عليه، يعني ابقى على حالتك. فقال الشاب: ادعو الله لي يا رسول الله أن أرزق الشهادة معك. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وآله، فلم يلبث أن خرج في بعض غزوات النبي فاستشهد بعد 9 نفر وكان هو العاشر. إذن بسبب يقينه هذا الرجل توج بتاج الشهادة وختم له بالشهادة. إذن اليقين شيء مهم جدا، ولذلك روي عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا. سلام عليك يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين، جعلنا الله وإياكم من الموقنين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
ينسى وجود الناس تبقى أنت. بك يوم ترأف بي على نعشي وفي كفني. أحبك مدركا أني على سوئي ستقبلني وتفتح بابك العلوي بعد مرارة الضعن لتدخلني هنالك في جنان العدل والأمن. أحبك يا صباح الروح يا تسبيحة الزمن. أحبك يا صباح الروح يا تسبيحة الزمن.
المرء آفته هوى الدنيا، والمرء يطغى كلما استغنى. إني رأيت عواقب الدنيا فتركت ما أهوى لما أخشى. فكرت في الدنيا وجدتها، فإذا جميع جديدها يبلى، وإذا جميع أمورها دول بين البرية قلما تبقى. وبلوت أكثر أهلها، فإذا كل امرئ في شأنه يسعى. ما زالت الدنيا منغصة لم يخل صاحبها من البلوى. دار الفجائع والهموم ودار البؤس والأحزان والشكوى، بين الفتى فيها بمنزلة إذ صار تحت ترابها ملقى. تقفو مساويها محاسنها، لا شيء بين النعي والبشرى. ولقل يوم ذر شارقه إلا سمعت بهالك ينعى. لا تعتبن على الزمان، فما عند الزمان لعاتب عتبى. ولئن عتبت على الزمان لما يأتي به فلقل ما ترضى. المرء يوقن بالقضاء وما ينفك أن يعنى بما يكفى. للمرء رزق لا يموت وإن جهد الخلائق دون أن يفنى. يا باني الدار المعد لها، ماذا عملت لدارك الأخرى؟ وممهد الفرش الوثيرة، لا تغفل فراش الرقدة الكبرى. ولقد دعيت وقد أجبت لما تدعى له، فانظر لما تدعى. أتراك تحصي من رأيت من الأحياء ثم رأيتهم موتا؟ فلتلحقن بساحة الموتى ولتنزلن محلة الهلكى. لا تغترر بالحادثات، فما للحادثات على امرئ بقيا. لا تغبطن فتى بمعصية، لا تغبطن خلا أخي التقوى. سبحان من لا شيء يعدله، كم من بصير قلبه أعمى. سبحان من أعطاك من سعة، سبحان من أعطاك ما أعطى. فلئن عقلت لتشكرن، وإن تشكر فقد أغنى وقد أقنى. قوافي الوجد. مختارات شعرية من ديوان أبي العتاهية.
فليتك تحلو والحياة مريرة،
وليتك ترضى والأنام غرام.
صيتك تحلو والحياة مريرة.
وليتك ترضى والهنا مغرام.
وليت الذي بيني وبينك عامر. منك فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. إذا أنت لم تشرح بحبك خاطري فكل نعيم في الحياة عذاب. ملائك روحي في شيء يقوم حجاب دونها حجاب. إذا دق قلبي غير باب وصالك حشى أذنه باب وأقمض باب. فليتك ماء باحث عن تلهف وشربي من ريلي نداك جواب. وليت الذي بيني وبينك عامر.
وبيني وبين العالمين خراب.
متى ما تجارى في غرامك خاطري فقلبي وإن شاخ الزمان شباب. حضرت بأعماقي ولحت لناظري فما همني أن الجميع غياب. وكم سندباد تاب عن رحلة الهوى وما مر في أدنى هوايا. متى
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا من تحل به عقد المكاره ويا من يفثو به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. ذلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء. فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا وبإرادتك دون نهيك منزجرا. أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات. لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله. وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت. ولا فاتحة لما أغلقت ولا مغلقة لما فتحت ولا ميسرة لما عسرت ولا ناصرة لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم استوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم فأنت قادر يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين.
تحية لكم طيبة ومباركة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مستمعين الكرام في كل مكان وشكرا لحسن تواصلكم. أما الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات وفي هذه الدقائق النورانية حيث نستقبل أداء هذه الصلاة التي يقول فيها أحد الشعراء: جل الجلال جمال نورك ظاهر وجلال قدسك في العوالم ساتر ما لاحظت عين سواك وإنما خفي المراد فزاغ عنك الناظر إن شاع ضوء الشمس فهي حقيقة أو شاع نور البدر فهو مكابر وإذا رأيت جمائلا وجلائلا فالله فاطرها ونعم الفاطر. الحمد لله رب العالمين. في هذه دقائق كما قلنا أيها الإخوة أيتها الأخوات وعندما نتأدب بتلك الآداب التي أوضحها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أهمية الصلاة في حياتنا كمسلمين، عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة من شرائع الدين وفيها مرضاة الرب عز وجل فهي منهاج الأنبياء، وفي حديث مبارك آخر يقول: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا، وفي حديث آخر صلى الله عليه وآله: لا صلاة لمن لم يطع الصلاة، وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإمامنا علي عليه السلام يقول: من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له. وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين يقول في حق الصلاة: أن تعلم أنها مرقاة إلى الله عز وجل، وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل، فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير الراغب الراهب الراجي الخائف بقلبك، وتقيمها بحدودها وحقوقها. وإمامنا الباقر عليه السلام يقول: من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر. وإمامنا الصادق يقول عليه السلام: إذا كنت في صلاتك، فعليك بالخشوع والإقبال على صلاتك، فإن الله تعالى يقول: الذين هم في صلاتهم خاشعون. نسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات بأن نقيم الصلاة حسب تلك الآداب التي أدبنا بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونرفع الآيات نقول ونحن في هذه اللحظات النورانية: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. نعم، الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات نشنف الأسماع والقلب إلى آيات بينات من القرآن المجيد، ننصت إلى القراءة القرآنية خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت ثمود المرسلين، إذ قال لهم أخوهم صالح: ألا تتقون؟ إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. أتتركون فيما هاهنا آمنين، في جنات وزروع ونخل طلعها هضيم، وتنحتون من الجبال بيوتا فاتقوا الله وأطيعون. ولا تطيعوا أمر المسرفين ماء ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم وإن ربك لهو العزيز الرحيم صدق الله العلي العظيم
مستمعينا الكرام حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
زيارة أمير المؤمنين والزهراء عليهما السلام في يوم الأحد.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على الشجرة النبوية والدوحة الهاشمية المضيئة المثمرة بالنبوة المونقة بالإمامة وعلى ضجيعيك آدم ونوح عليهما السلام. السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. السلام عليك وعلى الملائكة المحدقين بك والحافين بقبرك يا مولاي يا أمير المؤمنين. هذا يوم الأحد وهو يومك وباسمك، وأنا ضيفك فيه وجارك، فأضفني يا مولاي وأجرني، فإنك كريم تحب الضيافة ومأمور بالإجارة، فافعل ما رغبت إليك فيه ورجوته منك بمنزلتك وآل بيتك عند الله ومنزلته عندكم، وبحق ابن عمك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ممتحنة امتحنك الذي خلقك فوجدك لما امتحنك صابرا. أنا لك مصدق صابر على ما أتى به أبوك ووصيه صلوات الله عليهما. وأنا أسألك إن كنت صدقتك إلا ألحقتني بتصديقي لهما لتسر نفسي، فاشهدي أني ظاهر بولايتك وولاية آل بيتك صلوات الله عليهم أجمعين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الخلق أجمعين حبيب الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، تحية طيبة وأهلا بكم إلى حلقة أخرى من برنامج نهج الحياة، حيث سنتناول فيها تفسير الآيات 38 حتى 42 من سورة غافر المباركة. نستمع على بركة الله إلى تلاوة الآيات 38 حتى 40 من سورة غافر المباركة.
وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب.
أيها الأكارم، قلنا في حلقات سابقة بأن فرعون أراد قتل موسى عليه السلام والتخلص منه كما ادعى، لكن مؤمن آل فرعون الذي كان قد كتم إيمانه بداية كلم فرعون وملأه ليصرف فرعون عن قتل موسى عليه السلام، ونتيجة كلامي هذا مع فرعون أن قد أجل فرعون قتل موسى وقد أمر وزيره ليبني صرحا ليفضح موسى عليه السلام بصعوده على هذا الصرح وأن يرى ويري الناس بأنه لا وجود هنالك لإله في السماوات كما يدعي موسى عليه السلام. من الواضح أن موسى عليه السلام لم يدعي هذا الادعاء وأن فرعون بهذا الفعل أراد أن يخدع عوام الناس، فلذلك هنا وفي هذه المرحلة وجه مؤمن آل فرعون كلامه إلى الناس لتوعيتهم وللحيلولة دون انخداعهم بكلام فرعون وظواهر أعماله. فقد قال مؤمن آل فرعون للناس: هذا هو السبيل الذي عرفتكم إياه. فهو يشير إلى نقطتين مهمتين في كلامه، الأولى هي أن حياة الإنسان لا تتلخص في هذه الدنيا، فحياة هذه الدنيا هي متاع فانية وستمر هذه الأيام من العمر سريعا جدا، وجميعنا سوف نواجه الموت وسوف ننتقل إلى عالم آخر حيث مقامنا الأبدي. والثانية أن الذي سوف ينفعنا في ذلك العالم هي أعمالنا الصالحة التي فعلناها في هذه الدنيا، لأن ذلك العالم هو دار الجزاء والعقاب وهذه الدنيا دار الفعل والعمل، وستوفى كل نفس بما كسبت في هذه الدنيا من ثواب وجزاء، ومن المؤكد أن لا فرق بين الأنثى والذكر وسيعاملون بمساواة عند الله. تعلمنا هذه الآيات أولا الإنسان المؤمن يفكر دائما في إرشاد وهداية الآخرين ولن يتخلى عن هذه المهمة أبدا. ثانيا الدنيا فانية لكن القيامة ستقوم والآخرة ستكون دار القرار الأبدي، وينبغي على الإنسان أن يستغل هذه الفرصة في الحياة الدنيا ويجني فيها ما يفيده في الآخرة. ثالثا ليس هنالك أي علاقة بين نوع البشر إن كانت امرأة أو كان رجلا في تطوير الذات والوصول إلى الكمال الإنساني. ورابعا لا ينفع الإيمان دون العمل، كما أن الأعمال دون الإيمان تبقى في هذه الدنيا ولن تنفع في الآخرة. إذن لن ينجينا الإيمان والعمل بوحدهما. مستمعين الأفاضل، الآن نستمع إلى تلاوة الآيتين 41 و42 من سورة غافر.
ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار.
تبين لنا هاتان الآيتان بأن مؤمن آل فرعون لم يستمر في كتمان إيمانه وقد اضطر لإظهاره في موضوع إيمانه بالتوحيد ونفي الشرك بالله، لذلك عندما أوصاه قومه بأن يكف عن كلامه قال صراحة:
أنتم ابتليتم بالشرك، وفرعون الذي ليس له أي دور في هذا العالم تعتبرونه إلها من دون الله الذي تدبير أموركم بيده. تظنون بأن فرعون يستطيع أن يفعل بكم ما يشاء، ويجب عليكم أن تتبعوه. أنتم جعلتم شركاء لله بدون دليل ولا منطق، وقد تقبلتم هذه العقائد فقط على أسس الحدس والظن. أنتم تدعونني لأن أكفر بالله الواحد وأجعل له شركاء ما ليس لي بهم علم. أنتم تريدون مني أن أتقبل عقائدكم الباطلة، في حين أنا أعلم بأن هذه الأفكار والأعمال التي هي على أساس الشرك بالله لا تنتهي إلا إلى نار جهنم، وبئس المصير. تعلمنا هاتان الآيتان أولا في دعوة الناس وإرشادهم لا ينبغي أن نخاف من أن نكون بوحدنا، بل ينبغي أن نوضح الحق بالدليل والمنطق. ولا يمكن أن يؤثر الناس ولو كانوا كثيرين على الإنسان المؤمن تأثيرا سلبيا. ثانيا، سعادة الإنسان ونجاته تتعلق بقبول التوحيد الإلهي وبالأعمال الصالحة. أما الاعتقاد بوجود شريك مع الله عز وجل في إدارة أمور العالم سوف يوصل الإنسان إلى الانحراف والهلاك. ثالثا، ليس للشرك أي أساس عقلي ومنطقي، فهو معتقد زائف ينبثق تارة من منطلق الجهل وتارة أخرى من منطلق أهواء الإنسان النفسية. ورابعا، رغم أن الله عزيز ومقتدر، ولكن رحمته وعفوه يشمل كل عباده. إخوة الإيمان، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة. حتى لقاء آخر، نستودعكم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
قال الإمام علي عليه السلام: الكرم أعطف من الرحم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في برنامج نور وبلاغة. الحديث المتقدم عزيزي المستمع يجسد صورة بلاغية فائقة، من حيث كونه أولا يعتمد تشبيها واقعيا وليس تخيليا، وثانيا يتسم بكونه واضحا من حيث الدلالة. ونحدثك أولا عن دلالته، حيث يشير بوضوح إلى أن الكريم هو أشد عطفا وحنانا وإحسانا إلى الغير من قرابة الغير. أي لو واجهنا رجلا كريما من حيث تركيبته لرأيناه من حيث تركيبته المذكورة أشد عطفا من الآخرين من حيث تركيبتهم العضوية المرتبطة بالقرابة أو بحس القرابة أو بغزيرة القرابة. والسؤال: ما هي الأسرار الكامنة وراء هذا النمط من الشخصيات المتسمة بسمة الكرم، مع أن المفروض بالأقرباء أن يكون بعضهم للبعض الآخر متسما بالعطف، فيساعد القريب و يقضي حاجاته ويشبع رغباته. الجواب عزيزي المستمع نتلمسه في الدلالة البلاغية وهي على النحو الآتي: نعم عزيزي المستمع، لقد اعتمد الحديث المذكور على ما نسميه بالتشبيه المتفاوت، أي الناظر إلى طرفي التشبيه من حيث الأعلى أو الأدنى. فالتشبيه المتقدم ينظر إلى ما هو أعلى حيث يقول: الكرم أكثر عطفا وإحسانا من حسن القرابة أو غريزة القربة. والسؤال من جديد: لماذا يتسم الكريم بحس إنساني أعلى من الحس النسبي؟ الجواب: الكريم سواء أكان قد ورث طابع الكرم من خلال النسب أو التربية البيئية، يظل حاملا لمسة إنسانية تحمله على ممارسة ما هو إنساني كالكرم وسواه، أي أن انفتاحه على الآخر يظل في مقدمة سماته النفسية، وهي سمة الشخصية السوية مقابل الشخصية الدنيئة أو العصابية المتسمة بالانغلاق على ذاتها. وهذا من أوضح مبادئ الصحة النفسية التي يقر بها علماء النفس. هذا من جهة. من الزاوية الأخرى عزيزي المستمع، ثمة نكتة بلاغية هي أن الإمام علي عليه السلام ذكر الشخصية ذات سمة الكرم ولم يقل ذات سمة الجود، حيث نعرف أن الجود والكرم مصطلحان متماثلان في دلالتهما، إلا أن اللغويين يفرقون بين المصطلحين بأن الكريم هو من يتسم بالعطاء قبل أن يسأل، أي يقدم مساعدته أو إحسانه أو ماله من دون السؤال. أما الجواد فهو يقدم مساعدته بعد أن يسأل. وهذا الفارق هو النقطة الكامنة وراء التشبيه المذكور، حيث شبه الكريم الذي هو أوسع إنسانية بأنه أشد عطفا. طبيعيا أن كلا من الكريم أو الجواد له سمته الإنسانية، حيث أن المطلوب هو المساعدة. كل ما في الأمر أن الموقف يفرضه السؤال حينا، وحينا آخر يفرضه عدم السؤال. نسأله تعالى أن يجعلنا من الكرماء وأن يوفقنا إلى الطاعة، إنه سميع مجيب. مستمعين الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج نور وبلاغة، وفي الختام ننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال الإمام علي عليه السلام: الكرم أعطف من الرحم. دمتم سالمين وفي أمان الله.